الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الرابع، وهو ثمرة المسألة، وقلنا يوجد رأيان. الرأي الأول ما ذهب له المشهور بأن المسألة فيها ثمرة، فبناء على الاقتضاء يلزم فساد العبادة، فساد الصلاة لو ترك المكلف الإزالة وصلى، لأن الصلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. الرأي الثاني يقول لا ثمرة من هذه المسألة، وهو رأي الشيخ البهوي. فسواء قلنا بالاقتضاء أم قلنا بعدم الاقتضاء، فعلى كل حال العبادة فاسدة. أما على الاقتضاء فواضح للنهي المقتضي للوسام، أما على عدم الاقتضاء فلعدم الأمر، ويشترط في صحة الصلاة وجود أمر. وهنا أجيب عن كلام البهائي بأجوبة. الجواب الأول ما ذكره الآخر من كفاية الملاك، فحتى لو قلنا بسقوط الأمر إلا أن ملاك الصلاة موجود فيمكن التقرب بهذا الملاك، وناقشنا بأنه من أين نحرز وجود الملاك بناء على تبعية المدلول الالتزامي للمطابق حجية. الجواب الثاني وهو ما أفاده جماعة من الأفاضل كالمحقق الكركي والشيخ الكبير كاشف الغطاء والميرزا الشيرازي أستاذ النائيني وأستاذ الأصفهاني وتبعاه تلميذاه على ذلك النائيني والأصفهاني، وهو القول بالترتب. بمعنى أن نقول بأن الأمر بالصلاة لا يسقط بل هو باقي، لكن على نحو الترتب. فكأن المولى قال إن لم تزل فصل، فالأمر بالصلاة متأخر عن الأمر بالإزالة. وتوضيح ذلك بشكل مفصل بأن لدينا أمرين مطلقين. الأمر الأول قوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة، هذا رواية نبوية، وهذا الأمر مطلق. والأمر الثاني
هو قوله تعالى أقم الصلاة، وهذا الأمر أيضا مطلق. وقدرة المكلف قاصرة عن امتثال كلا التكليفين، فيدور الأمر حينئذ بين عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن كلا من الخطابين فعلي، فيلزم المكلف الإزالة والصلاة، وهذا الاحتمال باطل لأنه تكليف بغير المقدور. الاحتمال الثاني أن يقال بسقوط كلا الخطابين، فلا أمر بالإزالة ولا أمر بالصلاة، وهذا الاحتمال باطل أيضا لعدم الموجب لسقوط كلا الخطابين مع قدرة المكلف على أحدهما. الاحتمال الثالث أن يقال بالتخيير، فيتخير المكلف بين أن يزيل النجاسة أو يصلي، وهذا الاحتمال باطل أيضا لعدم معقولية التخيير بين الأهم والمهم، والمفروض أن الإزالة أهم من الصلاة لأنها واجب مضيق بخلاف الصلاة واجب موسع. الاحتمال الرابع أن يقال بسقوط الأمر بالمهم وهو الصلاة وفعلية الأمر بالأهم وهو الإزالة، كما قال الشيخ البهائي. وهذا الاحتمال وجيه في نفسه لو كان متعينا ولا احتمال آخر قدامه، والمفروض أن هناك احتمال خامس أوجه من هذا الاحتمال. الاحتمال الخامس أن يقال بالترتب، أي ببقاء كلا الأمرين إلا أن الأمر بالأهم متقدم على الأمر بالمهم. فالأمر الأول تعلق بالأهم وهو الإزالة، فإن عصى المكلف جاءه الأمر بالمهم وهو الصلاة. فالأمر بالمهم متأخر برتبتين عن الأمر بالأهم. الرتبة الأولى هي أن الأمر بالمهم متوقف على العصيان للأهم، هذا الرتبة الأولى. فلو لم يعصي لم يكن الأمر فعلي. الرتبة الثانية أن الأمر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم، وليس فقط عن عصيان الأهم، فهو متأخر من جهة العصيان، هذا الرتبة الأولى، ومتأخر من جهة الأمر، لأن الأمر أول بعدين يحصل عصيان بعد ذلك يحصل أمر بالمهم. واضح؟ الأمر بالمهم، أولا يوجد أمر بالأهم، اثنين يعصي المكلف، بعد ذلك يأتي الأمر بالمهم. فإذا اتضح ذلك نقول أن المتعين في المقام هو الاحتمال الخامس، إذ ما دام يمكن الالتزام ببقاء الأمرين فهو أولى من القول بسقوط الأمر بالمهم. وبعدما اتضح لديك، دقق، أن الصحيح هو الاحتمال الخامس وهو الترتب، نقول كيف يمكن صياغة الترتب صياغة صحيحة؟ دقق. أفاد المصنف بأنه يمكن صياغة الترتب بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى أن يكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم، وليس بمجرد العزم على العصيان، بل عصيان الأمر بالأهم. ويكون هذا الشرط ملحوظاً على نحو الشرط المتأخر، لا المتقدم ولا المقارن، فكأن المولى قال هكذا: أزل النجاسة فإن لم تزل النجاسة وعصيت فصلي. لكن العصيان ليس شرطا متقدما ولا شرطا مقارنا للأمر بالصلاة، بل العصيان شرط متأخر للأمر بالصلاة. لماذا المصنف يقول شرط متأخر؟ ما يصير مقارن، ما يصير متقدم. والسر في ذلك أي في عدم كون شرط العصيان متقدما ولا مقارنا، هو أنه لو كان شرط العصيان متقدما أو مقارنا لم يتحقق الترتب أصلا، وخرجنا عن فكرة الترتب، لأنه إذا كان العصيان ملحوظ على نحو الشرط المتقدم فعند العصيان يسقط الأمر بالإزالة، لأن العصيان من مسقطات التكليف، فعند العصيان يسقط الأمر بالإزالة. فإذا سقط الأمر بالإزالة عند ذلك يأتي الأمر بالصلاة، لأن العصيان شرط متقدم، فأولا يعصي المكلف الإزالة، إذا عصى سقط أمر الإزالة، بعدما عصى يتحقق الأمر بالصلاة، فلا نحتاج للترتب، لأن الترتب فرع وجود تزاحم بين أمرين، وهنا لا يوجد إلا أمر واحد وهو الصلاة، أما الأمر بالإزالة فقد سقط. إذن إنما نحتاج للترتب لو فرضنا وجود أمرين، أما مع سقوط الأمر بالإزالة ووجود الأمر بالصلاة فهذا ليس هو الترتب. وكذلك الحال لو كان العصيان شرطا مقارنا للأمر بالصلاة، فتخرج المسألة عن بحث الترتب، لأنه في الآن الذي يعصي المكلف الإزالة يسقط الأمر بالإزالة لأجل العصيان، وفي هذا الآن يكون الأمر بالصلاة فعليا، فلم يجتمع أمران في وقت واحد حتى نقول بالترتب، بل الأمر بالإزالة ساقط والأمر بالصلاة فعلي. لأجل ذلك لا بد أن نقول بأن العصيان ملحوظ على نحو الشرط المتأخر حتى يجتمع الأمران بالفعل، فنقول بالترتب، حيث إنه دقق شو يجتمع الأمران إذا قلنا بالشرط المتأخر، هنا مربط الفرس يا مولاي، حيث إنه إذا كان العصيان شرط متأخر للأمر بالصلاة فالأمر بالإزالة فعلي والأمر بالصلاة فعلي. أما أن الأمر بالإزالة فعلي فلأن مسقط التكليف هو العصيان بالفعل، يعني العصيان الفعلي وليس العصيان البعدي، ولم يتحقق العصيان بعد بمجرد الصلاة من المكلف وشروعه فيها، بل إذا أتمها وانتهى لأن مأخوذ على نحو الشرط المتأخر، فحينئذ يتحقق عصيان الإزالة ويسقط أمرها. أما أن الأمر بالإزالة فعلي فلعدم تحقق العصيان من المكلف بمجرد شروعه فص صلاة. ومع عدم عصيانه لا موجب لسقوط الأمر بالإزالة، لأن المسقط هو العصيان بالفعل ولا عصيان بالفعل للأمر بالإزالة، لأن العصيان مأخوذ على نحو الشرط المتأخر فلم يتحقق العصيان بعد. إذن فالمسقط هو العصيان بالفعل وما تحقق بعده لما يفرق من الصلاة ما بعد. والعصيان البعد الذي سيتحقق ليس مسقطا بالفعل، فالأمر بالإزالة إذن فعلي. كما أن الأمر بالصلاة أيضا فعلي لتحقق شرطه، ولو كان على نحو الشرط المتأخر كما هو مقتضى البحث في الشرط المتأخر، حيث إن الأمر بالصلاة فعلي لكن إذا تحقق من الآن فعلي بمجرد شروعه في الصلاة، لكن إذا استمر وتحقق العصيان كشف ذلك عن تمامية فعلية الأمر بالصلاة. أما إذا قطع افترض الصلاة وما كمل وأزال النجاسة فالأمر فهذا كاشف عن عدم تحقق الشرط المتأخر وبطلان الصلاة. واضح؟ هذا كله بناء على الشرط المتأخر. إذن الآن أمثل لك بمثال أوضح. المرأة المستحاضة، تمام؟ المرأة المستحاضة يقولون يصح صوم المرأة المستحاضة في النهار بشرط متأخر وهو غسلها في الليل، مع أن هذا الشهر والمفروض المشروط ما يتقدم على الشرط، ولذلك أشكلوا كيف بحثنا في بحث الشرط المتأخر كيف المعلول يتقدم على العلة محال. يقولون مع ذلك المشروط متقدم، لكن الشرط هذا تسمية بالشرط مسامحة، الشرط هو التعقب وليس اللحوق، والتعقب يعتبر شرط مقارن. على أي حال فالأمر بالصلاة مع أنه عفوا أمر المرأة المستحاضة بالغسل في الليل مع أنه متأخر، ومع ذلك يقولون من الآن صومها في النهار فعلي مع أنه مشروع بأمر متأخر وهو الغسل في الليل ولم يتحقق، لكن يقولون إن اغتسلت في الليل كشف عن أن الأمر في حين كان تاما. إذا ما اغتسلت كشف عن أن الأمر أصلا ما كان وصومها لعب مو صوم. كذلك في المقام نقول بأن الأمر بالصلاة وإن كان مشروطا بشرط متأخر وهو العصيان، وهذا العصيان ما يتحقق الآن بل يتحقق مؤخرا إذا كمل صلاة صار عاصي فعلا، إلا أنه يا مولاي لا مانع من كون المشروط فعلي من الآن إذا تم الشرط المتأخر، وأما لو لم يتم ينكشف أن أصلا لا أمر بص
فالأمر بالإزالة فعلي لأنه ما عصى بعد، العصيان شرط متأخر، فلا يسقط الأمر بالإزالة. والأمر بالصلاة فعلي كما يقولون في سائر موارد الشرط المتأخر. واضح؟ هذه هي الصياغة الأولى. وين رميلة؟ رميلة وين رحت مولانا؟ كبت رميلة. الصياغة الثانية، أن يكون الشرط هو العزم على العصيان لا العصيان بالفعل. من دون فرق بين أن يكون العزم ملحوظا على نحو الشرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر. كأن يقول المولى أزل النجاسة فإن عزمت على العصيان ونويت العصيان صلي. فهنا تأتي فكرة التهرتم، سواء كانت إرادة العصيان ملحوظة على نحو الشرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر، فيجتمع الأمران. والسر في ذلك هو أن الأمر بالإزالة لا يسقط بمجرد العزم على العصيان، فليس من مسقطات التكليف أن الأمر بالإزالة لا يسقط بمجرد العزم على العصيان، فليس من مسقطات التكليف العزم على العصيان، فالأمر بالإزالة فعلي على كل حال. والأمر بالصلاة فعلي أيضا لتحقق الشرط وهو العزم على العصيان، فاجتمع الأمران بالفعل. واضح؟ والمتحصل يا مولاي ومرتجاي شيخ عقيل أنه بناء على الترتب يتضح عدم تمامية ما أفاده الشيخ البهائي من عدم الثمرة، بل نقول هناك ثمرة من البحث، فبناء على الاقتضاء تكون الصلاة باطلة، بناء على عدم الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة. والسر في صحتها هو وجود الأمر ولو على نحو الترتب، وليس كما قال الشيخ البهائي لا يوجد أمر. واضح؟ هذا هو الجواب الثاني. إذن الجواب الأول يقول في ملاك بس، الجواب الثاني يقول لا عزيزي مو بس ملاك، الأمر موجود. من وين أنت شيخ البهائي تقول ما في أمر؟ في 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 في. إذا قلت بته شوف شلون الأعلام ابتكارات، ما كانوا يعرفون فكرة الترتب. أول من انقدحت في ذهنه الكراكي، قال لا بد أتي بإبداع، مو فقط علماء الفيزياء والكيمياء يبتكرون ويخترعون، نحن أيضا في الأصول نخترع ونبتكر شيء يسمى ترتب. كيف؟
أقول
مو سهل ذكرت. مو سهل؟ أكيد أنه صعب. هل خوف ويشكل الآخند الخراساني يا معلانا ومولانا على فكرة الترتب، يعني على هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول أطال فيه، إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت ثلاث مرات. خلي الخريطة في بالك الآن. الإشكال الثاني لا، مباشرة قدح هكذا وقال وعرضت على الأستاذ في المجلس وهو احتار قاعد يفكر على حك لحيته أنا ما أدري، لكن قال إن شاء الله رايح أجاوب باشر. بعد باشر استشكى، كنا نورد به عليه وكان بصدد تصحيحه بس ما ساعده الزمن لتصحيحه والجواب عن الإشكال. إذن الآخند يا معلانة عنده إشكالان على الترتب. الإشكال الأول في حيفا فيه بيفا، إن قلت قلت جهز نفسك. الإشكال الأول، الإشكال الأول هو إن ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد يأتي حتى لو قلنا بفكرة الترتب. فإن الملاك لاستحالة طلب الضدين هو التكليف بغير المقدور، وهذا الملاك يأتي سواء قلنا بأن الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة في عرض واحد، أم قلنا بالترتب وأن الأمر بالصلاة في طول الأمر بالإزالة. فالاستحالة باقية على حالها والتكليف بغير المقدور باقي على حاله، والسر في ذلك هو أنه في فرض في مرتبة الأمر بالمهم يوجد الأمر بالأهم، فلو عصى المكلف الإزالة واشتغل بالصلاة فكلا الأمرين فعليا بناء على الصياغتين اللتين ذكرناهما. فالأمر بالصلاة فعلي لأجل العصيان ولو كان العصيان على نحو الشرط المتأخر، والأمر بالإزالة أيضا فعلي لعدم تحقق العصيان بعد، فبالتالي يكون المكلف مأمورا بالصلاة وبالإزالة في وقت واحد. وكذلك لو كان الشرط هو العزم على العصيان، فإذا عزم المكلف على عصيان الإزالة أمر بالصلاة، وأمر أيضا بالإزالة.
إزالة،
لأن مجرد العزم ما يسقط الأمر بال
إزالة.
فبقي التكليفان فعليان مع عدم قدرة المكلف على امتثال لهما. إذن ففكرة الترتب لا تعالج مشكلة التكليف بغير المقدور، فالتكليف بغير المقدور باق على حاله ولو قلنا بالترتب. نعم، لو أن المكلف اختار الأمر بالأهم لم يكن مأمورا بالمهم، فلم يجتمع تكليفان فعليان متضادان عليه. لا يلزم المحذور، لكن الإشكال يأتي لو عصى الأمر بالأهم، فهنا يجتمع التكليفان. الأمر بالمهم لأجل العصيان فهو فعلي بفعلية موضوع وشرطه، والأمر بالأهم لعدم سقوطه بالعصيان البعدي أو بالعزم على العصيان. إذن ففكرة الترتب لا يمكن أن نقبل بها لأن مؤداها التكليف بغير المقدور، فكما أن التكليف بغير المقدور مستحيل في عرض واحد فهو مستحيل في طول واحد، سواء كانت العلاقة عرضية بين الأمرين أم طولية. فعلى كل حال لا يمكن التكليف بغير المقدور، هذا الإشكال الأول. هذا إشكال الأخم بالأول، يقول التكليف بغير المقدور باقي على حاله. الآن يبدأ يحاول يرد الإشكال، إن قلت الأولى ردها، إن قلت الثانية ردها، إن قلت الثالثة ردها، وسلم بالإشكال. طبق هذا المقدار كقصة من الراحة. ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل، شيخ عبد الله أبو عبد الهادي، ثم أبو عبد الهادي ولا أبو هادي؟ سامح ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب. قالوا يمكن نعل المشكلة بالترتب لأنهم جابوا خمسة احتمال، لا واختاروا الخامس، قالوا الخامس يمكن، بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر. يعني هذا الصياغة الأولى، الأمر بالمهم منوط بالعصيان مو الإرادة، العصيان بالفعل لكن على نحو الشرط المتأخر. الآن الصياغة الثانية، أو الترتب على البناء على المعصية في النية، سواء بنحو الشرط المتقدم أو المقارب فضلا عن المتأخر، بعد ما يحتاج يصرح بدعوى. كيف الدعوى؟ أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك، الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة كذلك على نحو ترتبي، يعني بالترتب، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا، أزل النجاسة مطلق، والأمر بغيره يعني المهم معلقا على العصيان. فإحنا نقيد، هذا تقييد عقلي، تقول الشارع ما قال، سيد حسين غدا تقول لي أو بعد قليل تقول ما في تقييد، من أين عندنا جنبوا مساجدكم النجاسة وعندنا أقم الصلاة؟ نقول هذا تقييد عقلي، العقل هو الذي يقول بالجمع بهذه الطريقة، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا وهو الإزالة، والأمر بغيره بالصلاة معلقا على عصيان ذاك الأمر. يعني الأمر بالصلاة معلق على عصيان الأمر بالإزالة، أو
هذا الصياغة الأولى، أو معلق على البناء والعزم عليه، يعني على عصيان الأمر بالأهم الإزالة، بل هو واقع كثيرا عرفا، يعني أكثر من ذلك. ترى يقول لك هذا الترتب ترى أمر عرفي بعد، مو بس هذا تقييد عقلي، بل هو عليه العرف كما سيأتي في المناقشة الثالثة إن قلت قلت، لذلك أجلناها إلى إن قلت قلتم. هذا هو الجواب الثاني على كلام البهائي. الآن المصنف يناقش على فكرة الترتب أو فيها الإشكال الأول. قلت في المناقشة ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آتي في طلبهما كذلك، يعني في طول البعض في طول الترتب، يعني بالترتب، وأن أحدهما في طول الآخر، سواء قلنا العلاقة عرضية أم العلاقة طولية، إشكال التكليف بغير المقدور باقي. كيف؟ يقول فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما، يعني لو كان الأمر بالإزالة فقط والمكلف أطاع وأزال، ما في أمر بعد بالصلاة، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره، يعني بغير الأهم، يعني بالمهم، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بالمهم اجتماعهما. إذا أمر بالصلاة لأنه تحقق الشرط بالعصيان أو النية للعصيان، صار الأمر بالصلاة فعلي والأمر بالإزالة فعلي. بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، يعني في مرتبة الإتيان بالمهم، وعدم سقوطه. إذا قل ساقط أقول لك لا، وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد، لأن المعصية ما تحققت بالفعل، ستتحقق لاحقا، وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعصي فيما بعد، يعني إذا تحقق تكمل الصلاة صار العصيان، ما تحقق العصيان بالفعل الآن بمجرد الشروط في الصلاة. والمسقط هو العصيان الفعلي لا العصيان البعد، ما تحقق عصيان فعلي إنما عصيان بعد بعدين إن شاء الله. بدأت فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعصي، أو بمجرد العزم عليها، مجرد العزم على المعصية ما يجب السقوط، هل ولا لا بعدا لا قبلا لا مقارنا، ما يسقط على كل حال، أو العزم عليها مع فعلي. فالأمر إذن بالأهم فعلي مع فعلية الأمر بغيره، يعني بغير الأهم بالمهم، فالأمر بالإزالة فعلي، الأمر بالصلاة أيضا فعلي، فتكليف بغير المقدور مع فعلية الأمر بالمهم أيضا. ليش الأمر بالمهم فعلي؟ لتحقق ما هو شرط فعليته بحسب الفرض، حيث إن الشرط هو العصيان ولو كان على نحو شرط متأخر، وهذا الشرط فعلي. لا يقال يا معلاي، فإنه يقال تالي إن قلت قلت، تالي إن قلت قلت، هذا الثلاثة. إن قلت الأولى بأنه لا مانع من طلب الضدين في وقت واحد ما دام ذلك بسوء اختيار العبد وخبث سريرته، فإنه هو الذي اختار العصيان للإزالة، فما دام ذلك بسوء اختياره فلا مانع عقلا من أن يكلفه المولى بكلا الخطابين بالإزالة وبالصلاة توبيخا له وتقريعا لأمثاله، حيث إنه كان بإمكانه أن يتخلص
من ذلك بالامتثال بالإزالة. فإذا اختار الإزالة امتثلها ولم يؤمر بالصلاة. إذا فما دام التكليف بغير المقدور راجعا إلى سوء اختيار العبد فهو السبب الذي أدى إلى التكليف بغير المقدور وطلب الضدين فلا محذور عقلا ولا دليل على الاستحالة ما دام ذلك بسوء اختيار العبد. هذا كل إن قلت بأن استحالة طلب الضدين أو استحالة التكليف بغير المقدور لا تختص بحال دون حال، فلا تختص بحال الاختيار، بل تشمل حتى حال الاضطراب وسوء الاختيار. وذلك لأن التكليف بغير المقدور من الحكيم العاقل الملتفت إلى عدم قدرة العبد لغو وعبث، لأنه ليس قادرا على الامتثال على كل حال. فتكليفه بالخطابين وبعثه بالأمرين مع عدم قدرته ولو بسوء اختياره قبيح. والقبيح لا يصدر من المولى الحكيم. إذن فلا فرق بين حسن الاختيار وبين سوء الاختيار، فعلى كل حال لا يمكن التكليف بغير المقدور، والأحكام العقلية لا تخص. هذا في تخص تقول لا هنا إيه هنا لا لا أقاتي، هذا حكم عقلي والحكم العقلي لا يقبل التخصيص. هذا تمام الكلام اليوم، طبق هذا المقدار لا يقال. نعم لكنه صج هذا تكليف صحيح أقبل أصدق إن هذا تكليف بغير المقدور، لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار. فلولاه يعني لولا عصيانه باختياره لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم. لو راح وصلى، لو راح وأزال وأتى بالأهم بعد ما في أمر بالمهم، لكن بسوء اختياره ما في مانع يكلف بالأمرين، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار. جيب لي دليل عقلي على الامتناع. لا يقال، فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، وطلب المحال ما يفرق فيه بين القدرة وعدم القدرة وإلى آخره. واستحالة طلبه يعني استحالة التكليف بغير المقدور من الحكيم الملتفت إلى محاليته وإن العبد غير قادر على كل حال ولو بسوء اختياره لا تختص بحال دون حال. فالاستحالة لا تختص بحال الاختيار بل تعم حتى حال الاضطرار وسوء الاختيار. وإلا لو قلنا بأن الاستحالة تختص بحال الاختيار، هذا ما قلناه في الشرح الآن ما في مشكلة، وإلا لصح يعني لصح التكليف بغير المقدور فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة للترتب. كان يقول المولى مثلا لا تدخل هذه الدار، لكن إذا دخلت الدار أمرك بأن تقوم وتدخل في وقت واحد، قم وادخل في عرض واحد. لأنه بسوء اختياره خالف وعصى ودخل در إذن يكلفه المولى بأمرين ضديين في وقت واحد وهذا محال. فكما تقولون بأنه محال في عرض واحد أيضا هو محال على نحو التاه ترتب. وإلا لو قلنا بأنه لا إشكال فيه على نحو الترتب لصح إذا كان بسوء الاختيار لصح أيضا فيما علق على أمر اختياريا في عرض واحد بلا حاجة للترتب أصلا كما لو قال المولى لا تدخل الدار إذا دخل أقوم قم وقعد ما يقدر أو إلى آخر في تصحيح مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال. والحمد لله رب العالمين.